أهلا بكم، هذا بودكاست درة ومقدمه عمار الحلبي.
بودكاست درة، صوت هادف ومعنى جاذب.
أهلا بكم في هذه الحلقة الحوارية الجديدة من بودكاست درة، وأرحب بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الدكتور الشيخ محمد بسام الحمزاوي، نقيب السادة الأشراف في الشام. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بكم. البودكاست. الله يبارك فيكم.
بداية نرجو الرحمة لجميع الضحايا الذين قضوا في الزلزال، ونسأل الله العافية لجميع الجرحى والمصابين والمنكوبين، ونسأل الله أن يجري الخير والمعونة على أيدينا لهم في هذه الأيام الصعبة. فضيلة الدكتور، في هذه الحلقة لدينا عدة محاور نريد أن نناقشها. المحور الأول جدلية قائمة على ألسنة الناس وفي وسائل التواصل، ما جرى من بلاء شديد متمثلا بالزلزال، هل هو قوانين طبيعية محضة أم أنها تدبير إلهي حكيم؟ وإن كان كذلك فما الحكمة منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية لما نتكلم هذا الموضوع، فهذا موضوع عقدي يتعلق بعلم العقيدة، ولا شك أن الإنسان الذي لا يقر بعلم العقيدة فهذا الكلام لا يعني أي شيء بالنسبة إليه أو يشكل أي قيمة علمية عنده. نحن في عقيدتنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم خبير، هكذا أثبت القرآن الكريم، وهكذا جاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحكيم الخبير تصان أفعاله عن العبث، ما في شيء اسمه عبث. وهذا المبدأ العقدي فهمه سلفنا الصالح. سلفنا الصالح هم أهل العلم، هم ابن النفيس، هم الرازي، هم غير ذلك من أطباء، من فلكيين، من علماء، كانوا من أهل الدين وكانوا أيضا من أهل العلوم الدنيوية. كان سلفنا الصالح يربطون بين العلم الكوني وبين ما يتعلق بالإيمانيات وبالغيبيات وبعلم العقيدة وبالدين. فلذلك لما كانوا يدرسون الظواهر الفلكية أو الحوادث الطبية أو المسائل الفيزيائية، فكانوا يربطون هذا كله، يربطونه بالدين وبالعلم، وهذا ما نجده في مجتمعاتهم. اليوم الغرب هو الذي يمسك راية العلم، العلم الكوني هو الذي يمسكه، والغرب يحيد الدين عن واقع الحياة، فلذلك يدرس هذه الظواهر من هذا السؤال الذي سألتني إياه، هل هي حوادث ظاهرية تجري عادة، لها أنظمة، لها أسبابها، فإذا جرى السبب حصل المسبب وانتهى كل شيء؟ نحن كمسلمين لا نقول ذلك. نحن كمسلمين حدثنا القرآن الكريم عن قوم لوط، وقوم لوط هم الذين استحدثوا عادة فاسدة سيئة هي ما يعرف بالشذوذ الجنسي، ونحن كمسلمين لا نقول المثلية، هو شذوذ جنسي يخالف الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها، ومن ابتلي به هو مريض يعالج نفسه ولا يسوق على أنه الحالة الصحية يفعل ما يشاء. أول من استحدث هذه السيئة، هذه العادة الفاسدة، هم قوم لوط. ولوط عليه السلام قال لهم ما سبقكم بها من أحد، ثم ماذا كانت النتيجة؟ قصة طويلة بين سيدنا لوط وهؤلاء القوم، كانت النتيجة فجعلنا عاليها سافلها، حدث كوني، تزلزلت الديار وخربت، وأدى ذلك إلى ما أدى من إهلاكهم جميعا. لماذا تم الإهلاك؟ هناك سبب ظاهر وهناك حكمة، لأنهم عاندوا الله في فطرتهم. كذلك رب العالمين ذكرنا إعصار جاء إلى قوم ثمود، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، هذا الإعصار لماذا؟ لأنهم ما قبلوا أن يؤمنوا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا بأن الزكاة، ما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء. إذن كل حدث من خير أو شر، وراءه حكمة. نحن الآن في سياق الزلزال وأتيت على أمثلة منه ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهذه كلها تدل أن الله سبحانه وتعالى حكيم خبير له حكمة، وأحداث الكون لا تنفصل عن إرادته وحكمته جل جلاله.
جميل، يعني في النهاية ما جرى من زلزال أكيد له حكمة، عرفناها أم جهلناها؟
صحيح.
جميل. طيب، لدينا محور آخر أيضا كثر الكلام عنه، أننا هنا في أرض الشام مررنا من بداية الأزمة بمحن عديدة وهي في تزايد، لا تكاد تنتهي محنة وتمر محنة أخرى، إلى أن وصلنا إلى محنة الزلزال وهي حدث مروع جدا تحدث به العالم كله. هل هذا يشبه امتحان الطالب في الدراسة؟ كلما ارتقى في رتبته العلمية كلما زادت صعوبة الامتحان، أم أن الأمر خلاف ذلك؟
هذا سؤال مهم جدا، وسبب أهميته أن بعض الناس أحيانا إذا رأى الحدث الكوني فسره على أنه عقوبة، وهذا التفسير أكيد خطأ. عندي في هذا السياق حديثين صحيحين يشرحان هذا الموضوع. الأول ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ولما نقول يبعث كل عبد على ما مات عليه، لما جاء هذا الزلزال كان في أناس قد قامت لصلاة التهجد تصلي وتقرأ القرآن وتستغفر، فهؤلاء لما جاءهم الزلزال وقضى الله بأن تكون الوفاة بسبب هذا الزلزال، هؤلاء ماتوا على أي شيء؟ ماتوا على خير، فهؤلاء الزلزال بالنسبة إليهم خير، لأنهم سيبعثون يوم القيامة على ما ماتوا عليه، وهو التهجد والقرآن والذكر. في أناس جاءهم الزلزال وهم في عهر، وهم في خمر، وهم في مجلس فساد، فهؤلاء ماتوا على فساد، فيوم القيامة سيبعثون على هذه الحالة المزرية التي ماتوا عليها. إذن الزلزال بالنسبة إليهم شيء آخر. حديث آخر يوضح أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام حدث السيدة عائشة رضي الله عنها عن جيش، أي في آخر الزمان، يغزو الكعبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيخسف بأولهم وآخرهم. جيش خرج يريد أن يغزو الكعبة ليهدم الكعبة، فيرسل الله عليه إذا وصل إلى بيداء من الأرض ساحة كبيرة جدا يخسف الله تعالى به. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت صاحبة عقل، سألت النبي عليه الصلاة والسلام تستفسر ولا تعترض، وهذه نقطة مهمة، نحن إذا أشكل علينا شيء في الدين نستفسر، فيأتي الجواب، ما قنعنا نسأل سؤال مرة ثانية وثالثة حتى نفهم الفكرة. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم وفيهم أسواقهم؟ يعني هذا الجيش خرج يغزو الكعبة، هو ومارر بطريقه إلى غزو الكعبة في قرى على اليمين والشمال، في أناس كانوا مسافرين، فربما صادف سفرهم أنهم وازوا في مسيرهم هذا الجيش، فكيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ ما فائدة أن تأتي العقوبة لهؤلاء البريئين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابها: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. ما معنى يبعثون على نياتهم؟ يبعثون على نياتهم إشارة إلى أمر مهم. هذا الأمر، هذا الجيش غزا الكعبة، ما قصده من غزو الكعبة؟ قصده من غزو الكعبة انتهاك حرمات الله، إذن جاءه هذا الخسف عقوبة. طيب، إنسان كان مسافر يريد تجارة، شو حكم التجارة؟ مباحة، إذن جاءه هذا الأمر ونحسبه أن يكون من الشهداء. في أناس ذهبوا يريدون عمرة أو حجا ووافق ذلك أن يخسف بالجيش، إذن ما قيمة هذا الخسف الذي جاءهم وهم يريدون عبادة؟ ماتوا على عبادة ورفعت لهم الدرجات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحدث الكوني خسف أو إعصار أو بركان أو زلزال أو غير ذلك، الحدث الكوني يحصل والناس يتفاوتون في الحكمة من قدوم هذا الحدث عليهم. ومن هنا يمكن أن ألخص ذلك باعتبار ما جاءت به النصوص. إذا جاء الحدث الكوني على البشر فله عدة حكم، قد يكون عقوبة للمذنبين، وقد يكون رفعا لدرجات المقربين، وقد يكون امتحانا للمؤمنين، المؤمن يلي فقد بعض أعضاؤه، نسأل الله الشفاء للمبتلين لمن ابتلي في هذا الزلزال، أو المؤمن الذي فقد بعض أولاده أو فقد زوجه، فهذا متأثر، هل يصبر أو لا يصبر؟ الثالثة هي اختبار للمؤمنين، الرابعة هي انتقام من المفسدين، فلان طغى وتجبر وآذى جاره وآذى فلان، ينتقم الله منه على مرأى من هؤلاء الناس، فهو انتقام للمجرمين. الخامس هو إظهار لحقيقة الإنسان، أحيانا الإنسان يصل به الأمر يقول أنا فعلت وأنا صنعت وأنا رحت وأنا جيت، ما بيقبل يناقشه أحد من الناس، يستعلي على الآخرين، يستعلي على الناس، يستعلي على أصحابه، على أهله، على أولاده، على موظفيه، على عماله، يأتي مثل هذا الحدث يقول له مهما كثر مالك ومهما عظم جاهك ومهما كنت في مرتبة وظيفية عالية، ماذا تصنع إذا جاء الزلزال؟ ثواني كان يمكن أن تموت. فيشعر الإنسان هنا بقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يستشعر ضعفه. الأمر السادس، تظهر هذه الأحداث عظمة الخالق جل جلاله. نحن ربما في شيء خطأ يشيع أحيانا بيننا، يوجد اليوم من دائما يقول لك الله غفور رحيم، فلان تارك صلاة الله غفور رحيم، فلان لا يصوم الله غفور رحيم، فلان شارب خمر يعاقر نساء الله غفور رحيم، يعني كأنهم يريدون أن يفهموا الناس أنه يوم القيامة يلا جميع الناس إلى الجنة. فمثل هذا الحدث يقول لهم هناك عنوان، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذا الحدث الذي يأتي يذكرك الله رحيم، الله غفور، الله تواب، الله شديد العقاب. إذا أردت أن تعمل في حياتك وأن تحسن علاقتك مع الله، عش بين الخوف والرجاء، لا تجعل دائما أنت لك طمع بالله سبحانه وتعالى، هو غفور رحيم، نعم غفور رحيم، وفي أوقات سيحاسب فيها العباد وسيكون شديد العقاب أيضا. الأمر السابع في مثل هذا الحدث أيضا، ننتبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يري عباده مشهدا مصغرا عن القيامة. نحن نقرأ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ هذه قلناها اليوم لما حصل هذا الزلزال. صحيح. يأتي الإنسان مهما كان يعيش في قصور أو يعيش في بيت بسيط متواضع أو في بناء أو في غنى أو في فقر، أين المفر؟ لا، وجد أنه ما في مفر. يقول الله تعالى لنا انتبه أيها الإنسان في يوم قيامة، ما رأيته من حدث صغير لا يساوي جزءا يسيرا مما يجري في يوم القيامة. الأمر الثامن، أن هذا الحدث الذي جرى ينبه الغافل الناس، ينبه الغافل الناس أن انتبه، أنت لم تخلق سدى، أنت خلقت وخلقك رب حكيم خبير وسيحاسبك، وأراد منك مهمة في هذه الدنيا أن تقوم بإعمارها، فلا تشتغل في هذه الدنيا بما يحرفك عن عبوديتك لله تعالى.
جميل ما شاء الله. طيب إذن يعني نحن في هذا السياق قلنا بأنه يبعث الناس على نياتهم، فهذا أول أمر، ثم الأمر الآخر هو الحكم الثمانية التي ذكرتموها ما شاء الله. ربما أيضا ممكن أن نضيف أنه من مات تحت الهدم هو من الشهداء، صحيح؟
صحيح، من مات تحت هدم فهذا إن شاء الله تعالى من الشهداء،
وهذه رتبة إن شاء الله.
صحيح.
طيب المحور الأخير الذي نختم به اليوم إن شاء الله، بعد كل ما مضى من عناء وضنك وبلايا، أحيانا هناك أناس يتشائمون يقولون ما عاد في خير قادم، يعني هذه البلد لن ترى الخير، هل هناك إن شاء الله خير قادم لأرض الشام، أم أن الحال على ما هو عليه، فسد يعني فسد الناس وفسدت الأرض في آخر الزمان؟
هذا السؤال الواقع لا يخص الشام، يخص الدنيا، الكرة الأرضية كاملة، وذلك الإحباط إذا أردنا أن نؤصل للمسألة من جهة العقيدة، لا يجتمع إحباط وإيمان في قلب. هذه نقطة أساسية، لأن المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى كن فيكون، الأمور عنده كن فيكون. وضرب الله لنا في القرآن الكريم قصة الذي مر على قرية فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، بعد ما دمرت القرية على آخرها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال كذا، إلى آخر القصة. نظر هذا الرجل اللي هو عزير إلى القرية فوجدها عامرة، والناس والقوافل التجارية تدخل وتخرج والناس تضج فيها، الله سبحانه وتعالى أحياها. إذن هذه نقطة يجب أن ننتبه إليها من جهة العقيدة. الشيء الثاني، لا يجتمع الإحباط ومن قرأ التاريخ. التاريخ هو الأمل، هو النموذج. ما معنى التاريخ هو الأمل؟ لما بنرجع في حياتنا إلى ما جرى في هذه الدنيا، نجد قاعدة مسلمة جعلها الله تعالى في هذا الكون، لا سرور يدوم ولا حزن يدوم. مرت على أمتنا ظروف من أصعب ما يكون، المغول والتتر خرجوا من جهة الشرق يدمرون الإمارات الإسلامية، ووصلوا إلى بغداد وقتلوا الخليفة، كله من السوء الذي ذكرت الكتب ورصدت الحدث التاريخي الذي جرى. ثم ماذا كان؟ أسلم هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم يريدون أن يهدموا راية الإسلام وأن يهدموا الإمارات الإسلامية، كتب الله تعالى لهم الإسلام ورجعوا إلى بلادهم وهم قد صاروا من أهل الإسلام. الحملات الصليبية التي جندت أوروبا لها كل ما جندت بقيت في بلادنا، ماذا كانت النتيجة؟ أخرجوا عن بكرة أبيهم. الظروف الصعبة اللي عاش النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي، ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ فتحت مكة. ربنا عودنا وعلمنا، مو فقط عودنا، كمان علمنا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، عودنا وعلمنا أن كل سوء، كل بلاء ينزل وراءه ما يرفع هذا البلاء، ووراءه الفرج، ووراءه العطاء، وكل عطاء يأتي في وراءه بلاء، لأن العطاء لا يستمر والخير لا يدوم والشر لا يدوم، وهكذا الدنيا. بس هنا أحتاج أن أنبه إلى مسألتين. المسألة الأولى، لما نأتي إلى موضوع البلاء، بعض الناس يقول أين الله؟ كل هذه البلاءات أين الله؟ الجواب الذي يسأل هذا السؤال، وأنا أكررها في هذا اللقاء للمرة الثالثة، لم يفهم العقيدة. العقيدة لم تخبرنا، عقيدتنا الإيمانية لم تقم بإخبارنا أن الدنيا دار الرحمة والسرور، وأن الدنيا هي الجنة. الجنة هي التي لا تعب فيها، أما الدنيا التي نحن فيها عنوانها لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا عنوانها المشقة، عنوانها البلاء، مطلوب فيها الصبر. نحن ما جئنا إلى الدنيا من أجل أن نعيش الجنة، الجنة لها موعد في يوم القيامة، نحن جئنا إلى الدنيا من أجل أن نختبر ونمتحن، فمن أحسن فله الجنة ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. الآن هل هناك خير قادم؟ نجزم بما عودنا الله تعالى به وبما جاءت به النصوص، هناك خيرات قادمة. لا أقول هذا على ما يتعلق ببلاد الشام، هذا يتعلق عموما بالبلاد إجمالا. وأنا لو أردت الآن أن أقول باعتبار النصوص، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من علامات الساعة نزول سيدنا عيسى عليه السلام بما تواتر من الأحاديث. طبعا أنا لا أقول هالكلام، لا أريد أن أقول سينزل سيدنا عيسى في أسبوع وفي شهر، لا أنا أضرب مثالا عن خير من علامات القيامة. وأما نحن الله أعلم بموعد نزوله. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل لا يبقى على الأرض إلا مؤمن، وأن البركة تعم، الطعام القليل من كثرة بركته يكفي الفئام، يكفي العدد الكبير من الناس. إذن هناك محطات خير عظيمة هي قادمة، وهناك ما هو خير أدنى منها أيضا هو قادم. لكن أنا الذي أود أن أذكر نفسي ومن يستمع لهذه الحلقة، أريد أن أذكر نفسي بأن الخير قادم لا شك، ولكن هل نجحنا وأفلحنا في اختبار البلاء؟ هذا ما يجب أن نفكر فيه. في خير قادم أكيد، هكذا الدنيا تسير من زمن آدم إلى عصرنا، ولكن علينا أن ننتبه، علينا أن نحذر من أن يكون جاءنا البلاء ولم نأخذ العبرة منه.
جميل، بشركم الله بكل خير، نسأل الله الفرج القريب عن أرض الشام وبلاد الشام وجميع إن شاء الله بلاد المسلمين. أشكركم جزيل الشكر شيخ بسام على هذا اللقاء الطيب وهذه النفحات الجميلة جدا، النفحات التي تبشر بخير إن شاء الله وتفهمنا حقيقة ما يجري وما وراءه بإذن الله تعالى. جزيل الشكر لكل المستمعين لهذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.